السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فإن أكثر ما يوقع الخلل في كثير من المسائل هو عدم فهم المصطلح الشرعي وعدم فهم المصطلح العرفي، أو خلط المصطلح الشرعي بالمصطلح العرفي. أتكلم على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين في مسائل الصيام أو في مسائل الإفطار أو في مسائل القيام. وتبيين الأخطاء هذه سنة شرعية، أي معرفة الخطأ حتى لا ألج فيه ولا أقع فيه، هذه سنة شرعية. إذ أن حذيفة رضي الله عنه حينما كان يسأله عليه السلام، فكان يقول: كنت أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، وكان أصحابي يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة الخطأ حتى لا يقع فيه المرء هذه سنة شرعية، وبعدم معرفة الخطأ يقع الناس فيه. فمن في نظري أهم الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين في الصيام الخلط بالمصطلح الشرعي بالمصطلح العرفي. مثلا، كثير من الناس إذا سمع كلمة الصيام: سنصوم، فلان صائم، وأنا صائم، وفلان مفطر، أو أنا مفطر. كثير من الناس يسمع ويطبق كلمة الصيام أو كلمة الإفطار على الفهم العرفي عودنا عليه، ألا وهو أنه يصوم عن الأكل، يصوم عن أنه يشرب، يصوم عن أنه يكف عن لذته عن زوجته. وفلان أفطر، يعني فلان أكل أو شرب. هذا التعريف السائد عندنا، هذا يسمى بالتعريف العرفي، واضح. وقصر وحصر الصيام في هذا ليس التعريف الشرعي. التعريف الشرعي بخلاف ما نعرفه نحن. لذلك نعرف أولا ما هو التعريف الشرعي للصيام، وما هو التعريف الشرعي للإفطار، هيكون بالضد. يعني مثلا، حينما تسمع هذه الآية ولطالما سمعتها أو قرأتها كثيرا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. أنت حينما تقرأ هذه الكلمة الصيام، سينصرف إلى ذهنك التعريف العرفي: كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في رمضان. هذا الذي ستفهمه، لأن هذا الذي تربينا عليه. فالإنسان إذا تربى على تعريف في ذهنه، واضح، فإذا سمع هذه الكلمة العقل إنما يترجم تعريف الكلمة الذي سمعها
على ما تربى عليها العقل، ولا يعرف أي تعريف آخر. لذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لاحظ آخر الآية، لعلكم تتقون. السؤال هنا، لو كان تعريف الصيام هو التعريف العرفي عندنا محصور في الطعام والشراب وإتيان الزوجة، لو كان محصورا في هذا فقط، فما هي القرينة بين التقوى والكف عن الطعام والشراب؟ كثير من الناس يكف عن الطعام والشراب ولا يحصل له أمر التقوى. إذن ما تعريف كلمة لعلكم تتقون، ولماذا قرنت بكلمة الصيام؟ التقوى حينما تعرف تعريفها ستفهم ما المراد بالصيام هنا. التقوى هي ملخصها فعل المأمور ترك المحظور. فعل ما أمرت به أرجو الانتباه، لأن هذا يترتب عليه مسائل كبيرة. فعل المأمور ترك المحظور، هذا تعريف التقوى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما معنى ثم ننجي الذين اتقوا؟ أي الذين إذا أمروا بأمر امتثلوا، وإذا نهوا عن شيء ابتعدوا عنه. هذه هي. فلعلهم يتقون إذا مقرونة بكتب عليكم الصيام، إذا ليس الصيام محصور في الطعام والشراب، إذ أنه لو كان الصيام في الآية محصور في الطعام والشراب والبعد عن الزواج، هذا يحدث في غير رمضان كمان، ومع ذلك كثير من الناس لا يحصلون أمر التقوى، وهذا تراه في أول أيام العيد، صحيح؟ وبعد رمضان، لماذا كثير من الناس يعود بعد رمضان كما كان قبل رمضان؟ لأنه ما فهم معنى كلمة الصيام الشرعي، لأنه تربى على الصيام العرفي الذي هو سنصوم عن الطعام والشراب إلى المغرب، ثم نأكل بعد المغرب، ثم بعد ذلك نأكل قبل الفجر، ثم عند الفجر نمسك عن الطعام والشراب، وهكذا. لكن حينما يقول رب العالمين لعلهم يتقون، إذن الصيام الذي ذكر في الآية هو الإمساك ليس عن الطعام والشراب فقط، وإنما هو الإمساك عن المحسوسات، الطعام، الشراب، إتيان الزوجة، وعن المعنويات، أي أمور غير ملموسة، ولكن أمور أنت مأمور أن تبتعد عنها، وهي المحرمات. لذلك الصيام في اللغة هو الإمساك. الإمساك عن ماذا؟ يعني فلان صائم، كما قال مريم عليه السلام: إني نذرت إيه؟ للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن صيامها كان عن ماذا؟ كان عن الكلام. إذن تعريف الصيام هو الإمساك، أي سأمسك اليوم عن الكلام فلن أكلم إنسيا. إذن الصيام تعريفه الإمساك. صامت الخيل عن الحركة، يعني أمسكت عن الحركة. إذن الصيام هو الإمساك. السؤال هنا، إمساك عن ماذا؟ أنا سأمسك عن أي شيء؟ إذا فهمت التعريف الشرعي لعلهم يتقون، ستعرف أنني سأمسك عن طعام وشراب وإتيان زوجة، هذه محسوسات، وسأمسك عن محرمات. إذ كيف تمتنع عن طعام وشراب وإتيان زوجة وتأكل الربا وتأكل المال الحرام وتنم في الناس وتغتاب في الناس وتشتم الناس وتضرب الناس وتأكل أموال الناس وتفعل المحرمات وتنظر إلى النساء سواء في مسلسل أو في فيلم أو في الشوارع أو في أي شيء؟ أي صيام من هذا؟ إذن الصيام هذا يشمل كل هذه الأمور، أي أنني ممسك عن الطعام الشراب إتيان الزوجة، هذه محسوسات، وكذا أيضا أنني أمسك في الصيام عن المعاصي وإتيان المحرمات. لما؟ لأن الله حينما قال لعلهم يتقون، فحينما أنا في هذا الشهر كله أمسك عن المعاصي، عن أكل أموال الناس بالباطل، عن الكبائر، عن الطعام، عن الشراب، عن هذه الأمور كلها، يسهل عليك بعد رمضان أن تحصل التقوى التي أمر الله بها، قال لعلهم يتقون. فحينما تمسك أنت عن هذه المعاصي في شهر رمضان، لأنك لو عصيت وأصررت على المعصية مع علمك بأنها معصية ثم وقعت فيها، تسمى ممسك أم مفطر؟ الجواب مفطر. أنت قلت مفطر مع أنك ما أكلت وما شربت، لكن أنت قلت مفطر لما فهمت معنى التعريف الشرعي للصيام. واضح؟ ففلان أفطر اليوم في نهار رمضان، ما معنى أفطر اليوم؟ الرجل ما أكل وما شرب وما جمع زوجته، ولكن أفطر اليوم لأنه ما أمسك عن المحرمات، ما أمسك عن الكبائر، ما أمسك عن المعاصي مع علمه، قيد، مع علمه بأنها معصية، مع علمه بأنها معصية. لذلك خلط الفهم العرفي بالفهم الشرعي هذا يؤدي إلى مصائب كبيرة. يعني مثلا إذا قال الله عز وجل قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. سؤال وجواب. إذن لحم الخنزير محرم علينا أم لا؟ نعم محرم عليه. لكن أنت تسأل سؤالا، المذكور في الآية لحم الخنزير، هل معنى ذلك أن كبد الخنزير يجوز أكله؟ الجواب لا. طيب أنت قلت لا، أنا سأسألك سؤالا آخر، لماذا كبد الخنزير غير محرم مع أن الآية قالت أو لحم، فقيدت الحرمة باللحم؟ الجواب هنا ستقف، أنت هنا ستقف. لما؟ لأنك حملت الفهم الشرعي، فهم كلمة لحم في الآية، على فهم كلمة لحم عندك. لأن المعلوم أن الكبد مثلا الذي يكون في بهيمة الأنعام، فقر أو الإبل أو الغنم، الكبد عندنا لا يسمى لحم، بدليل أنك لو أرسلت ابنك ليشتري مثلا لك لحم واشترى كبد مثلا، اشترى لك كبدة مثلا، هتعمل فيه إيه؟ ستعنفه، صحيح؟ ستعنفه، تقول أنا قلت لك اشتري لحم، مفهوم؟ ما قلت لك اشتري كبد. أنت هنا حكمت الكلام العرف، مع أن الكبد أو الطحال أو أي جزئية من جزئيات البهيمة اسمها في لغة الشرع لحم، اسمها في لغة الشرع لحم، لكن في لغتك أنت اللحم هو الشيء المعلوم المعهود، غيره لا يسمى لحما. الكبد عندي لا يسمى لحما، الطحال لا يسمى عندي لحما، مفهوم هذا الكلام؟ اللسان مثلا هذا لا يسمى لحما، مع أن كل هذه الأشياء في لغة الشرع تسمى إيه؟ تسمى لحما. فلما يقول أو لحم خنزير، لا تفهمن أن كلمة لحم هو اللحم المحرم فقط، وأما غير اللحم في الخنزير حلال. الجواب لا. فأنت هنا حرمت الحلال وحللت الحرام، بما؟ لأنك حملت التعريف الشرعي على التعريف العرفي. مثلا خذ مثال آخر، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأل مثلا أنا توضأ من لحم الإبل، قال النبي توضأ من لحم الإبل، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذا أتوضأ من لحم الإبل، وعلى الراجح أنه مستحب ليس بواجب، وليس هذا موطن النزاع الآن، لكن الشاهد عندي لحم الإبل الذي أتوضأ منه ما هو؟ هل لو كنت أنا لو أكلت كبد الإبل، كبد الجمل، هل لي أن أتوضأ أم لا؟ الجواب بعد أن فهمت أن كلمة لحم في لغة الشرع تحمل على كل جزئية ويدخل فيها غير اللحم، إذا تفهم أنك إذا أكلت مثلا الطحال، أكلت الكبد، أيضا تتوضأ من إيه؟ تتوضأ منه. لكن لو كنت أنت حصرت التعريف العرفي في أنه توضأ من لحم الإبل، فلو أنك أكلت مثلا غير اللحم، أكلت كبدا أو غيره، هل ستتوضأ؟ تقول لا، لن أتوضأ، لأنك حملت التعريف الشرعي على التعريف العرف، وهذه من أكبر الأخطاء. مفهوم؟ فحينما فهمت هذا أن الصيام في التعريف الشرعي المراد شرعا، مراد الله ورسوله من أمر الصيام بخلاف مرادك أنت، من هنا يقع الخلط. أي خلط؟ أن تجد كثير من الناس في نهار رمضان قد يسب ويشتم ويأكل الربا ويأكل الحرام ويأكل أموال الناس ويعق والديه ويفعل محرمات ويقول أنا ما أفطرت، لأنه فهم أن الإفطار هو أن يأكل أو يشرب أو يأتي الزوجة. من هنا يأتي الخلل. لو فهمت أن الإمساك وهو الصيام المراد من الشرع أن تمسك عن المحرمات وتمسك أيضا عن هذه المطعومات والمشروبات أو عن إتيان الزوج، كل هذا يسمى صياما، وهذا هو المراد. لما؟ لأن الله لما قال لا علهم، اللام هنا أو العلة هنا والحكمة هنا أنك تأتي بعد رمضان يكون ترك المعصية عندك سهل ميسور، لن تتعنت أو لن تركب المشاق حتى تترك المعصية، لا، عندك شهر كامل كنت ممسك عن المعصية. مفهوم؟ فإذا كان بعد رمضان سيكون عندك ترك المعصية سهل ميسور. من هنا بعض الحمقى والمغفلين قال بأنه يجوز شرب السجائر في نهار رمضان. لما؟ لأنه هذا الجاهل المغفل، هذا الذي في عنده غفلة من الشرع، جاهل بالشرع، ظن أن الإمساك هو الإمساك عن الطعام والشراب وإتيان الزوجة، فبناء عليه قال هذا الجاهل بأنني لو شربت الدخان هذا ليس طعاما ليس شرابا ليس إتيان الزوجة فيكون مباحا. طيب، فضلا عن أنه محرم، فهو حكم هذه الفتوى التي تلقفها المفتونين، حكم بهذه الفتوى لما؟ لأنه علم بأن الصيام عنده الصيام العرفي، الطعام، الشراب، إتيان الزوجة، ولو فهم أن المقصود من الصيام هو الإمساك عن المحرمات أيضا ما قال هذا الكلام أبدا، لا يقوله إلا إنسان مفتون. فمن هنا تفهم حينما تسمع قول الله عز وجل أو قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث، عندك عدة أحاديث، عندك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ولاحظ الكلام لأنك سمعت الحديث كثيرا، لكن عند هذا التأصيل الذي ذكرته لك ستسمع آيات الصيام وأحاديث الصيام بتعريف آخر. إذا كان، قال عليه السلام، إذا كان يوم صوم أحدكم، إذن هذا يوم إيه؟ صوم، فلا يرفث ولا يصخب. لاحظ، لا يرفث، الرفث هو الكلام الرديء، الكلام الرديء من سباب وشتائم وقذف وإلى آخره، إلى ما يحدث عند كثير من الناس. طيب، فلا يرفث، الرفث ده يا جماعة أكل أم شرب أم إتيان زوجة؟ لا أكل ولا شرب ولا إتيان زوجة، صحيح ولا لا؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الصيام أعم من ذلك، فيقول فلا رفث ولا صخب، فلا رفث يومئذ ولا يصخب. الصخب العلو الصوت والشديد جدا مع التعنيف للآخرين إلى آخره، على ما يحصل عند بعض الناس. فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليكن إني امرؤ صائم. طيب لماذا إذا سابه أحد أو قاتله فليكن إني امرؤ صائم؟ يعني لا يقابله بسب أو بشتم، مع إن الشتم أو السب ليس طعاما ولا شراما، ولكن قال فليكن إني امرؤ صائم. كيف إني امرؤ صائم؟ واضح. ولو أنه صخب أو على صوته أو سبه أو شتمه، لو كان الصيام في الطعام والشراب أو إتيان فقط لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليكن إني امرؤ صائم، مع أنه رفع الصوت هذا أو الكلام الرديء ليس طعاما ولا شرابا ولا إتيان الزوج. من هنا تفهم أن كلمة فلان صائم في الشرع أو الصوم في الشرع المراد به الإمساك عن المحرمات أيضا، فلا يحصر في الطعام والشراب والجماع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الحديث الذي رواه الجماعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور، قول ده أكل أو شرب، ها افهم هذا التأصيل، هذا في غاية الأهمية، لأنه سيبنى عليه حكم صومك، مفهوم؟ لذا قال أحد السلف أسهل الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. هذا سهل جدا، أسهل الصيام، ممكن تتعب شوية تحس بمشقة لكن سهل، مش هاكل مش هشرب لن آتي الزوجة. لكن أصعب الصيام هو الإمساك اللسان عن الكلام الرديء وعن الصخب وعن الشتم أو السب. أصعب الصيام أن تمسك الجوارح عن أكل الحرام، هذا أصعب بكثير بكثير جدا من الطعام أو الشراب أو الجماع، واضح؟ لذلك هنا عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور، الزور كل باطل يسمى زورا، الذين لا يشهدون الزور فكل باطل يسمى زورا، من لم يدع قول الزور والعمل به، أي قول زور أو عمل زور، قول باطل أو عمل باطل، هذا طعام أم شراب؟ ليس هذا ولا ذاك. قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. خلاص ليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لاحظ هذا الرجل الذي قال زورا أو فعل زورا، أكل أم شرب؟ ما أكل وما شرب، لكن لما أصر على فعل الزور وعلى قول الزور وأصر على فعل المحرمات وقول المحرمات، قال النبي عليه الصلاة والسلام له إيه؟ كل واشرب. إذن لما قال له فليس لله في حاجة أن يضع طعامه وشرابه، إذن علم أيضا أن الإمساك غير الطعام والشراب، واضح الكلام؟ وأضف أيضا أن الله عز وجل في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال النبي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، وقال الله عز وجل، إذن سيرفع الحديث إلى رب العزة سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لما؟ طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أنت أيضا ستفهم كلمة وشهوته يعني إتيان الزوجة، لأن هذا في التعريف العرفي عندك، واضح؟ لكن ما المراد من كلمة وشهوته في الشرع؟ لا يحصر في الشرع أمر الشهوة في إتيان الزوجة فقط. انظر مثلا في سورة مريم، قال الله عز وجل عن الذين يتركون الصلاة، ها؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، ولاحظ هنا عبد الله بن مسعود يقول أضاعوا الصلاة ما تركوها وإنما صلوها في غير وقتها، يعني يصلي الظهر بعد أذان العصر، والعصر بعد أذان المغرب، والمغرب بعد أذان العشاء، وهكذا. فأضاعوا الصلاة ما تركوها، لا، قال ابن مسعود هم الذين صلوها ولكن في غير وقتها. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما معنى واتبعوا الشهوات؟ لو كان واتبعوا الشهوات، الإتيان هنا إتيان الزوجة مباح، صحيح؟ لكن واتبعوا الشهوات كل ما تشتهيه نفسك من أمر معصية تريد أن تفعلها، فإن فعلتها هذا يسمى اتباع الشهوات. يعني أنت تريد أن تنظر إلى امرأة مثلا، تريد أن تنظر، إذن عندك شهوة للنظر إليها، بعد أن نظرت إليها هل تركت شهوتك أم فعلتها؟ يسمى فعلتها، واضح؟ تريد أن تفعل معصية ما، شهوتك في فعل هذه المعصية، حتى وإن لم يكن في النساء، شهوتك أن تأكل الربا، شهوتك أن تأكل الحرام، مفهوم؟ هذه أيضا تسمى شهوة. إذن يدع طعامه وشرابه وشهوته. لذلك دي رواية البخاري ومسلم. في رواية صححها الشيخ الألباني، ذكرها المنذري في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب الصيام، قال يدع طعامه وشرابه ولذته وشهوته من أجل. وإحنا عارفين أن حرف الواو يقتضي المغايرة، حرفه يقتضي المغايرة، يعني حينما أقول جاء فلان وفلان، ليس معنى أن فلان وفلان أتى مع بعضهم البعض، لا، حرف الواو لا يقتضي الجمع. ممكن فلان وفلان جم النهاردة فتقول لي فلان وفلان جاء، مع أن ممكن حينما تقول جاء زيد وجاء عمرو لا يقتضي أن عمرو وزيد جاء مع بعضهم البعض، ممكن زيد جاء قبلها بساعة وعمرو جاء بعده، صحيح؟ لكن في آخر الأمر جاء أم لا؟ جاء. فحرف الواو لا يقتضي الجمع لكن يقتضي المغايرة، يعني جاء زيد وعمرو، إذن زيد غير عمرو. فحينما يقول رب العالمين يدع طعامه وشرابه ولذته وشهوته، إذن اللذة غير الشهوة، لأن حرف الواو حرف عطف يقتضي المغايرة، يعني اللذة هنا في أمر الزوجة، واضح؟ تركها. والشهوة هنا كل ما يريده من فعل معصية تركه من أجلي، فهمت؟ فكلمة الشهوة أيضا أنت تحصرها في الفهم العرفي، فحينما يقول لك الخطيب يدع طعامه وشرابه وشهوته، فيأتي أيضا كثير من الخطباء يطبقون للناس أن كلمة الشهوة هو إتيان الزوجة فقط، أن الصيام هو الطعام والشراب أو إتيان الزوجة فقط، لكن افهم التأصيل من المصطلح الشرعي والتأصيل المراد من المصطلح العرفي ولا تخلط مع بعضهم البعض. لذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإحنا بنقول كتاب وسنة بفهم الصحابة، صحيح؟ لماذا بفهم الصحابة؟ لأنهم هم الذين شهدوا التنزيل، واضح؟ وهم أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام منا نحن. فهم هذا؟ أنت أعلم الناس بمراد أبيك، تعرف أبوك كويس جدا، تعرف لو نظر هو عايز يقول إيه، ولو اتكلم هو عايز إيه، ولو اتحرك كده ده عايز كذا. يبقى أنت عارف والدك كويس، ليه؟ من كثرة معيشتك معه، مفهوم؟ الزوج يعرف زوجته، الزوجة تعرف زوجها من كثرة معاشرة السنين، واضح؟ فيفهم ماذا تريد، هي عايزة تقول إيه، مفهوم؟ فكثرة الملاصقة تكون أدعى لمعرفة الشخص. فالصحابة أكثر الناس هم الذين كانوا ملتصقون وكانوا ذاهبون آيبون جالسون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعرف الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام منا. فعمر بن الخطاب كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره قال: ليس الصيام من طعام وشراب، وإنما الصيام كف عن غيبة وكذب ونميمة. وهذا أيضا ثبت عن ابن مسعود وعن أنس وعن علي بن أبي طالب، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. أضف إلى ذلك أن إبراهيم النخعي وهو صاحب عبد الله بن مسعود قال: كانوا، وإذا قال إبراهيم النخعي كانوا، يعني كان الصحابة يفعلون كذا، كانوا يفطرون الصائم بالكذب، يفطرون الصائم بالكذب. ولاحظ كلمة يفطرون، إذن كلمة الفطر عندهم بخلاف كلمة الفطر عندنا، إذن الكذب عندهم كان إيه؟ كان مفطر، واضح؟ الصائم عندهم هو الذي أمسك عن المحرمات. فإذا فهمت التأصيل هذا من أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وإتيان الزوجة وعن كل المحرمات، عن كل الكبائر، عن المعاصي، قد تقع في معصية لكنك لا تعرف أنها معصية، لكن نتكلم عن الذي يعرف أنها معصية ويصر على فعلها، مفهوم؟ من هنا تفهم كثير من الناس يقول الذي يحصل الصيام في الطعام والشراب وإتيان الزوجة، يقول أنا صائم وليله ونهاره يشاهد الأفلام والمسلسلات، مع أن هذه الأفلام لن تعرض له إلا نساء عارية، واضح؟ هذه الله المستعان لن تعرض له إلا هذا. فيظن أيضا لأنه حصر تعريف الصيام في الطعام والشراب والإتيان، فيأتي كل الموبقات ويقول أنا ما أفطرت أنا صائم، واضح؟ وهذا خطأ، هذا خطأ كبير جدا. إذا فهمت أن هذا هو الصيام فافهم أن ضد ذلك هو الإفطار، ضد ذلك هو الإفطار. إذا فهمت أن ضد ذلك هو الإفطار نأتي للمسألة الثانية، ألا وهي حكم إفطار يوم من أيام رمضان. أنت خلاص فهمت أمر الصيام، حكم أنك إذا أفطرت يوما، وعرفنا ما معنى الفطر، حكم أنك إذا أفطرت يوما من أيام رمضان. الإمام أحمد له رواية، طبعا العلماء اختلفوا على قولين، أمر على أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، هذه مصيبة، مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، مع أنه ما أكل وما شرب وما أتى الزوجة، ولكن أتى المحرمات. خلاص إحنا فهمنا هذه المسألة، نغلق هذا الباب، ألا وهو أننا فهمنا ما معنى الصيام، فهمنا ما معنى الإفطار. حكما أفطر الجماهير على أنه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. الإمام أحمد له رواية بكفر من أفطر في نهار رمضان، ولكن هذه الرواية مرجوحة في مذهب أحمد، ومشهور مذهب أحمد على أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، فهذا هو قول الجماهير، وهذا هو الصحيح، أنك إذا أفطرت فأنت فاعل لكبيرة من أكبر الكبائر. عقوبتها هذه الذي سيذكر في الحديث ليس يوم القيامة، لأن العبد المؤمن المسلم إن مات على كبائر فهذا من عقيدة أهل السنة أنه يكون تحت المشيئة، وهذا أمر يعني صعب جدا أنك تكون تحت المشيئة، قد تعذب وقد تنجو برحمته سبحانه وتعالى، فأنت بين وبين، فانتبه. هذا يكون داعي كبير جدا أنك تتوب. في الحديث الذي رواه ابن خزيمة وصححه الإمام الألباني رحمه الله، وكذا ابن خزيمة من حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم، وتعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء بخلاف رؤيتك أنت، كثير من الناس يرى رؤيا فيظن أنه نبي، الرؤيا ستقع، رؤيا حق، لا، رؤيا الأنبياء حق. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم إذ أتاني ملكان فأخذ بضبعي، الضبع اللي هو آخر جزء في الزراعة، آخر جزء كده في الزراعة، هذا يسمى بالضبع، واحد مسكه من هنا والآخر أمسك النبي من هنا ومشى به عليه الصلاة والسلام. قال فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، أي عالي جدا، فقال لي، أي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي اصعد. شايف الجبل ده؟ نعم، اصعدوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه وعر، عالي جدا وصعب، كيف أصعده؟ فقال إنه وعر، فقال إنا سنسهله لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في منتصف الجبل، حتى إذا كنت في سواء الجبل إذ سمعت صراخا، عياذا بالله، إذ سمعت صراخا، أناس يصرخون، فقلت من هؤلاء، أي من هؤلاء الذين يصرخون؟ فقال هذا عواء أهل النار. الصوت اللي انت سمعه ده صراخ أهل النار. قال ثم قال لي اصعد. قال فصعدت فرأيت أناسا معلقين من عراقيبهم. العراقيب جمع عرقوب، تعرف الدبيحة بتعلق ازاي؟ من العرقوب، ناس متعلقين كده، واضح؟ متعلقين الجنش كده كأنه داخل في العرقوب في رجليهم وطالع من الناحية التانية كده ومتعلقين، تخيل المنظر ده، معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم. الشدق هي أطراف الفم، ده الشدق، مشققة يعني مقطعة، شققة أشداقهم، تخيل يعني هو إيه، رأسه فين؟ تحت، ورجله فوق، وده الأشداق، الفم مقطعة، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، يعني هو متعلق كده والدم عمال ينزل من فمه، عياذا بالله، نسأل الله العافية، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. النبي عليه الصلاة والسلام استغرب من هذا المنظر، فقال من هؤلاء؟ قال الملكان هؤلاء الذين يفطرون يوم تحلة صيامهم. الناس دي التي أفطرت والصوم عليهم واجب. أنت لو كنت أنا ذكرت لك هذا الحديث ولم تفهم التأصيل الأول في الإمساك والصيام والإفطار، سينصرف ذهنك إلى أن هؤلاء الذين أكلوا أو شربوا أو أتى الزوجة فقط، لكن لما تفهم معنى الإفطار أن هؤلاء الذين يفطرون يوم تحلة صيامهم ليس معنى فقط أنهم أكلوا أو شربوا. ممكن تقول لي ولكن أشداقهم مشققة، معنى ذلك أنهم أكلوا أو شربوا؟ يقال قد يكون ذلك، وقد يكون ما أكلوا أو شربوا ولكن ارتكبوا محرمات باللسان، فهم هذا؟ قد يقع في نميمة، يقع في غيبة، يقع في كذب، مفهوم؟ هؤلاء الذين يفطرون يوم تحل صيامهم، مع علمك بأن الإفطار ليس هو الطعام أو الشراب فقط، وإنما قد يفطر المرء بخلاف ذلك، لأنك فهمت ما معنى الصوم المراد بالشرع وما معنى الفطر المراد عند الشرع، ونحن مأمورون بمصطلحات التي تربينا عليها أم نحن مأمورون بما يريده الشرع منا؟ الجواب نحن مأمورون أن نطبق ما يريده الشرع منا. لا شك أنك إذا فهمت هذا التأصيل في الصيام والإفطار لا شك أنه سيكون الصوم بعد ذلك عليك أصعب، ولكن هو يسير على من يسره الله عليه. وهذا هو التأصيل الثالث أو المسألة الثالثة. بعد أن فهمنا ما هو الصيام، ما هو الإفطار في الشرع وما المراد منا، بعد ذلك فهمت إذا سمعت الآيات أو الأحاديث، إذا سمعت الأحاديث في عقوبة المفطر واضح، ستفهم ما معنى الصائم ما معنى المفطر. الأمر الثالث الذي يكون عندك داع أكبر والذي يجعلك تمسك عن هذا، ولو أنك أفرطت في كلامك فوقعت منك معصية فاستغفرت ورجعت لأنك ما تعمدتها، الذي يجعلك ويقوي قلبك ويجعلك دافعا على هذا ويصبرك على هذا، هو أنك تعلم ما عند الله للصائم. واضح؟ إذا فهمت هذا تعرف بقى الأحاديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. إذن الجزاء ده غفر له ما تقدم من ذنبه لمن؟ لمن صام، اللي هو إيه؟ الصوم الذي فهمته أنت. واضح؟ في رواية عند أحمد بإسناد حسن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا جاءك هذا الشهر مع الصوم الذي فهمناه ستعرف أن عندنا آثام وذنوب كثيرة جدا قد لا نذكرها. لما لا نذكرها؟ لأن من طبيعتنا أننا نذكر ما لنا ولا نذكر ما علينا، هذه من طبيعة كثير من الناس أنه يذكر ما له، فتجده يقول مثلا أنا اليوم امبارح قمت الليل وقرأت القرآن وختمت في رمضان ده أكثر من 3 أو 4 أو 5 مرات وتصدقت بكذا وكذا وفعلت كذا وكذا. هذا الذي لنا، هذا الذي لك، هذا كثير من الناس، الناس جميعا يذكرونه، لكن عامة لا نذكر ما علينا من الآثام أو من المعاصي، لا نذكر أننا فعلنا كذا وكذا، ولا نذكر أننا اغتبنا أو كذبنا أو نممنا أو أكلنا أموال الناس بالباطل أو أكلنا الربا قبل ذلك أو فعلنا أو فعلنا. هذه أمور قد لا نذكرها لأننا لا نذكر إلا ما لنا، وهذا خطأ كبير جدا يوقعك في العجب، يوقعك في الغرور. الأمر الثالث قد يوقعك في هدم هذه الطاعات التي أنت فعلتها. لما؟ لأن هذه تقودك إلى العجب وإلى الغرور. لذلك قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. ونسوه ليه؟ لأننا نذكر ما لنا فقط. كثير من الناس حتى في معاملة المال تذكر اللي ليك فقط، أنا ليه عندي فلان كذا وليه عنده كذا وليه عنده كذا. يجي واحد يقول لك أنا ليه عندك 100 جنيه، يقول لك والله مش فاكر. مش فاكر ليه؟ لأننا هذه العادة أننا نذكر الذي لنا، أما الذي علينا فلا نذكره. وهذا كله يكون بضاعة المفلس. المفلس عند علماء الفقه حينما يذكرونه يقولون هو ما يكون دينه، واضح، أكثر مما يملكه. ده المفلس. يعني مثلا ممكن تكون حضرتك تملك 1 مليار جنيه، ملياردير، وتكون فقير مفلس. لما؟ لأن عليك 1.5 مليار. يبقى أنت اسمك إيه؟ مفلس، واضح؟ لا، لما؟ لأن الذي عليك أكثر من الذي لك. إذا فهمت التعريف ده تعال معايا افهم ما معنى كلمة المفلس الذي أرادها عليه الصلاة والسلام. قال في سنن الترمذي حينما كلم الصحابة قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. فقال بل المفلس، لاحظ، الذي يأتي يوم القيامة بصلاة، يبقى هذا الذي له وصيام وزكاة وحج وصدقة، يبقى ده اللي ليك ولا لا؟ ده اللي ليك، شوف اللي عليك بقى. ولكن ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا وقذف هذا، شفت اللي ليك؟ انت رايح بصلاة وزكاة وصوم، انقطع الحلق عندك من العطش، تذهب إلى الله بالصيام والزكاة والحج وكل هذه الطاعات، ده اللي ليك اللي انت بصيت له، لكن نسيت اللي عليك. قال وقد سب هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته اللي ليك، ويأخذ هذا من حسناته، ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. يبقى اللي عليه كان أكثر من اللي ليه، طرحت عليه ثم طرح في النار. ثم طرح في النار ليه؟ مع أنه ذهب بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن لسانه هو الذي ضيع عليه كل هذه الأمور. لذلك السلف يقولون إن لم يكن هناك شيء يستحق السجن فهو اللسان. اللسان هو الذي يستحق السجن. اللسان العلماء كتبوا فيه كثير جدا. ابن أبي الدنيا كتب حفظ اللسان، والسمرقندي تكلم فيه، وابن قدامة تكلم فيه. الكلام في حفظ اللسان كثير، ولكن يكفيك هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عند ابن ماجه بسند صحيح، قال من صمت نجا. من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. يا إما تقول كلمة كويسة خير، يا إما تسكت، واضح؟ كل الكلام الذي قيل في أمر اللسان يكفيك هذا، أنك إن صمت تنجو. لما إن صمت تنجو؟ لأنك قد تفعل وتعمل أعمال كالجبال، ولكن مع كثرة كلامك، واضح، والآثام التي ترتكبها، كل هذه الجبال من الطاعات تنسف نسفا. لما؟ لأنك ما صمت، ما سكت. آفت الناس اليوم إلا من رحم الله هو اللسان، هو اللسان. لذلك إمساكه وصيامه أصعب، والله الذي لا إله غيره، أصعب بكثير من الطعام والشراب وإتيان الزوجة، صحيح؟ أصعب بكثير من الطعام والشراب وإتيان الزوجة. ولكنه يسير على من يسره الله عليه. إذا فهمت أنني سيغفر لي ما تأخر من ذنبي وما تقدم، هذه غنيمة كبيرة جدا. إذن تصوم، وتصومه كما فهمت. وكلما اشتد عليك الأمر، رجل مثلا يريد أن يستفزك في الصيام، رجل يريد أن يجعلك تقول أي كلام، أي باطل، أي زور، تسبه، تشتمه، وأنت تستطيع أن تفعل هذا وهو ضعيف بالنسبة لك، ولكنك تمسك. الذي يقوي إمساكك وصيامك هو أن تفهم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو أن تفهم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لاحظ أن الله عز وجل لم يبين هنا الأجر، إنما قال أنا أجزي به. طيب ما هو الجزاء؟ ما بين. لذلك العلماء يقولون إبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، إبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء. يعني انظر مثلا إلى أهل القيام، قيام الليل، قال الله عز وجل عنهم فلا تعلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. عارف يعني إيه تتجافى جنوبهم؟ يعني هو مثلا يريد أن يصلي، صلى مثلا مع الإمام هنا 11 ركعة، ثم يريد أن يصلي بعد ذلك في بيته، فيضبط مثلا الساعة على الساعة 1 مثلا عشان يقوم يصلي التهجد. ولا تظنن أن التهجد في 10 الأواخر من رمضان فقط، هذا خطأ، هذا غير صحيح. التهجد، قيام الليل، تراويح، كل هذا كله. فالرجل يضبط مثلا الساعة، الساعة 1 وليكن، فتجده كل شوية يقوم من النوم فزعا، هي الساعة 1 جات ولا لسه، فيقوم فزعا. هذا هو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني لا يستطيع أن يستقر له جنب، كل شوية قلق إنه الفجر يؤذن عليه وهو ما أقام الليل، قلق أن الوقت يذهب عنه. هذا هو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني تخاف من عقابه وترجو رحمته سبحانه وتعالى. واضح؟ قال لهم الجزاء ماذا؟ فلا تعلم نفس. نفس نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ليس هناك أحد يعرف. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب هنا الأجر بان؟ لا، الأجر لم يظهر. إبهام الأجر دلالة على عظم الأجر. قال الحسن البصري لما أخفوا قيام الليل أخفى لهم الجزاء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلما يقول الله عز وجل فإنه لي، أي الصوم، وأنا أجزي به، يبقى هذا أيضا يجعل لك داعي قوي جدا أن تمسك وتصوم الصيام الصحيح. تصوم الصيام الصحيح. ليس هناك أحد منا إلا وعنده دفاتر من الذنوب، واضح، ونريد أن تمحى وأن الله يغفرها. صم الصوم الصحيح. إذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي تصبر عليه، تصبر على القيام، وهذا هو الشق في أمر القيام. لماذا الناس لا يستطيعون الصبر على أمر القيام؟ لاحظ هذه سلسلة كلها مربوط بعضها ببعض. لما كنت أنت ممسك وصائم الصوم الصحيح وكففت نفسك عن الشهوات وعن الملذات وعن الآثام وصبرت نفسك عليها، سهل جدا أن تصبر نفسك على القيام بالليل. ولكن تجد كثير من الناس في صلاة القيام تجده يجلس في القيام وكأنه يجلس على نار. بعد ركعتين أو بعد 4 ركعات تجده يريد أن يقوم، يريد أن يمضي، يريد أن يمشي. تجد شيطانه يزاوله أن يخرج ويخرج من المسجد، تجد نفسه تؤزه أن يخرج من المسجد. واضح؟ هو إن صبر نفسه صحيحا واحتسب هذا الوقت واحتسب هذا الأجر ويعلم الأجر الذي يكون من القيام، لن يكون عنده هذه المشقة. لذلك يكون عندك مشقة شديدة جدا حينما تصلي خلف الإمام 2 ركعات و4 و6 و8 و10 و11. نعم أنت لأنك ما أخذت على ذلك قبل ذلك، لكن إن صبرت نفسك عليها طيلة الشهر لن تستطيع أن تستغنى عن قيام الليل بعد رمضان، ولن تستطيع أن تعصي بعد رمضان. وإن عصيت وزللت سترجع. لما؟ لأنك صمت صوما صحيحا، قمت قياما صحيحا. واضح؟ وكل هذا الأمر الذي ذكرناه في الصيام والقيام له شقين. شق من نفسك أنت حتى تستطيع أن تصوم، وحتى تستطيع أن تقوم، وحتى تستطيع أن تمسك عن المعاصي، حتى تستطيع أن تمسك عن كل ما حرم الله. كل هذه الأمور التي بينتها لك لها شقين. بعد أن ذكرت لك الأجر هو الذي يدفعك، طيب هناك صنفان شقين سيجعلانك ترجع مرة أخرى. ممكن أول يوم صيام، ثاني يوم، اليوم الثالث، اليوم الخامس، ممكن تصبر، ممكن ما تعصيش. هصبر أصبر، لا مش عصي، مش هعمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوم اتوضى وصلي، طب اقرأ قرآن، طيب ممكن، لكن ممكن ما تعرفش تصبر. واضح؟ لذلك هنا احتسابا. طيب لماذا لا تستطيع أن تصبر؟ لشقين، الشقين دول بقى، نفسك وشيطانك. أما الشيطان أولا، الشيطان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. قوله صفدت الشياطين ليس معنى ذلك أنها مسلسلة، وإنما صفدت بمعنى آخر. ما هو؟ أنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فيقول ابن تيمية: فالشيطان إنما يجري من الدم مجرى الدم في العروق من ابن آدم لأنه حينما يأكل ويشرب وتنبسط نفسه، واضح، يتخلل الشيطان من هنا، فيكون الأمر عنده موسع والطرق عنده واسعة حتى يكلمك. إذا أكل الإنسان، شرب، انبسط، واضح، الشيطان إنما يدخل له من هنا أيضا، يكون الأمر واسع عنده فيجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. ولاحظ كلمة يجري، واضح، مجرى الدم في العروق، يكون الأمر عنده سهل. أما الجوع والعطش، واضح، وعدم إتيان الزوجة، وعدم أن هناك معصية وأنت تريد أن تعلها وتحجم عنها، كل هذا يضيق عليه المجاري، يضيق عليه أنه ما يستطيع أن يفعل ما كان يفعله قبل رمضان، فيضيق عليه الأمر. قبل رمضان ممكن يؤذك على شيء تستطيع أن ممكن تفعله، لكن في رمضان الأمر صار عليه أصعب وأصعب، فسماه النبي صفدت، يعني الأمر صار عليه أضيق. لكن ليس معنى ذلك أنه لن يؤذك على المعاصي، سيؤذك، ولكن الأمر سيكون أضعف مما كان. لما أضعف؟ لأنك أمسكت القرآن، كنت تقرأه قبل رمضان، ما كنت تقرأ، والإنسان إذا كان من الطاعة أقرب، واضح، كان إبليس والشيطان عنه أبعد. والإنسان إذا زاول المعاصي وكان منها أقرب كان الشيطان أقرب، فهي مقياس. فصفدت الشياطين سيؤذك ولكن ليس كالأول. الأصعب هي النفس، الأصعب هي النفس. لما الأصعب؟ لأن النفس لا تحب أي شيء يشق عليها. النفس تحب أنها إذا جاعت تأكل، عطشت تشرب، أرادت الزوجة تأتها، تريد أن تشاهد شيء تشاهده، تريد أن تفعل شيء تفعله. النفس تحب ذلك، لا تقيدها، لا تمنعها، لا تنهاها. النفس لا تحب ذلك، مفهوم؟ لذلك العلماء اختلفوا، هل النفس هي الروح؟ الروح هي النفس؟ أم النفس شيء والروح شيء؟ هذا خلاف طويل لن ألج فيه. منهم من قال بأن النفس هي الروح، الروح التي تقبض، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس، صحيح، حين موتها، والذي يخرج هو الروح، فسمى الروح نفس، الله يتوفى الأنفس. وهذه أدلة الذين قالوا بأن النفس هي الروح، وليس هذا المجال فيه الآن. ولكن هنا لماذا النفس، أرجو الانتباه، لماذا نفسك لا تحب هذه الأمور؟ لأن هذه في الأصل فطرتك. هل رأيت طفلا قط، الأطفال اللي موجودة مثلا ولا طفلك في البيت، هل رأيت طفلا يضرب من أجل أن يلعب؟ الجواب لا، صحيح، لا يضرب أبدا من أجل أن يلعب. لكن متى ينزجر ويغضب؟ إذا كلفته، صحيح، عند التكليف هنا يغضب ويعيط ويبكي، يقول لك طب سيبني شوية ألعب، لا في مذاكرة، لا عايز ألعب، لا تعال عشان تذاكر دلوقتي، في مذاكرة، في امتحان، في مذاكرة، في امتحان. لما تلزمه بشيء الطفل هنا إيه؟ يغضب جدا. لما يغضب؟ لأنه في فطرته اللعب، في فطرته أنه يحب اللعب. أول ما يبتدي يقف على رجليه عايز يعمل كل حاجة، صحيح؟ عايز يجرب كل حاجة ويلعب في أي حاجة ويمسك في أي حاجة، هو كده، واضح؟ أنا وأنت كذلك، حينما ولدنا في الفطرة هكذا، اللعب هكذا بالفطرة. لكنما تكلف وتكف عن شيء، لا ما تعملش ده، النفس هنا تنزعج. لما تيجي تقول لها صلي، هناك وقت صلاة، في وقت نوم، في صلاة الفجر، النفس تنزعج. لا، ليه؟ لأنها بتحب النوم، هي ما خدتش على كده، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، ومنها عن الصبي حتى يحتلم. فحتى يحتلم طيل السنين دي كلها عمال بيلعب، صحيح؟ بيلعب، مش مكلف بشيء، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. مروا معنى ذلك إن إحنا هنكلفه، قال بعدها إيه؟ واضربوهم عليها بعشر. واضربوهم ليه؟ لأن هو لن يمضي معك في هذا الأمر، سينزعج. حينما تأمره بالصلاة ينزعج، لا، لأنه ما خدش على كده، لا تعالى في وقت دلوقتي عايزين نتوضع عشان ده في وقت صلاة، فسينزعج لأنه ما خدش على كده سنين طويلة. الوقت ده اللي هو فيه صلاة ده، إما أن يكون نايمه وإما أن يكون بيلعب، السنين دي كلها مرت عليه كده. لما تيجي في وقت وتقول له خد بالك الوقت ده وقت صلاة، سينزعج، وقد تضطر إلى أن تضربه. لما؟ لأن نفسه ما أخذت على هذا. كذلك نفسك هذه الذي تعانفها أنت الآن، أنت وأنت كبير دلوقتي، ممكن يكون عندك 60 سنة ولا زلت تراود نفسك، مرة تأمرك معصية وتروح معها، ومرة تكف عنها ومرة تأمرك وتكف عنها وأنت معها في سجال في حرب 60 سنة. لما؟ لأنك من الأصل حينما بلغت ما روتها على الطاعة، ولو روتها على الطاعة لن صاعت نفسك على ما تعودها عليه. فلما عودتها اللعب عندي حينما احتلمت، واضح، أتيت بالتكاليف، صار الأمر صعب عليه. لكن إذا روتها مرة في مرة في مرة الأمر صعب شاق عليها، نعم، مرة في مرة سيكون الأمر سهل عليها جدا، سهل أن تقوم في صلاة الفجر، مع أنها قبل ذلك كانت تنام، مش ممكن، مستحيل، ممكن لو واحد صحيني يصلي الفجر ممكن يكسر الدنيا. إزاي تقوموني من النوم؟ إزاي تفعله؟ ليه؟ لأن نفسه كده، هي بتحب كده. كذلك عند الطعام والشراب، النفس لا تحب إمساك شيء، لا تكفني عن شيء، ما تمنعنيش عن حاجة. فعند الصيام والطعام والشراب، أو أنها تريد أن تتكلم في شيء، أو تريد أن تأخذ حقها من فلان تسب وتشتمه، أو تريد، فأنت تمنعها وتحجمها شهرا كامل، ستروت بعد رمضان. لكن ما الذي يجعلنا نعطي بعد رمضان؟ مش بعد رمضان، في أول أيام العيد الناس ينكبون على المعاصي. لما؟ لأنهم ما صاموا الصيام الصحيح الذي هو المراد منه كف النفس عن ملذاتها وعن شهواتها وعن ما تريده هي. فهمت؟ فنفسك هذه هي التي دايما تراودك وانت قاعد في القيام، لانك مش واخد على كده، انت واخد ان ممكن ما تصليش العشاء، لكن ممكن تصلي العشاء، لكن برضو بتخرج برا البيت، تصلي العشاء وتخرج مع اصحابك، تلعب مش عارف ايه، وتروح هنا وتجي هنا، نفسك واخد على كده. لما تيجي في رمضان تقف خلف الامام 11 ركعة، نفسك ستنزعج، نفسك هتنزعج، لذلك تجد نفسك بعد ركعتين بعد 4 عايز تقوم، صحيح، عايز تروح البيت، عايز تروح هنا، عايز تتصل باصحابك، تلاقيهم في حتى في التهجد ماسكين التليفونات في التراويح ما بين الركعتين او ال4 ركعات، في ال4 ركعات ماسكين التليفونات عمالين يكلم مش عارف مين. نفسه لا تحب ان تكلفها بشيء، لذلك صبر نفسك على هذا. الاصل هو التربيه، ان تربي نفسك على هذا، تصبرها على هذه الامور، فاذا صبرتها صارت عندك بعد رمضان سهل جدا أن تقيم الليل، سهل جدا أن تصوم، سهل جدا أن تفعل الطاعات، سهل جدا أن تترك المعاصي. لما؟ لأن عودتها على ذلك. انتبه، لو عودت نفسك على هذه المسألة في رمضان وصارت هكذا بعد رمضان، هنا تسمى بالنفس المطمئنة، تسمى بالنفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذه النفس التي يرضاها الله. هو ده الكلمة دي اللي أنا عايزها من أول المحاضرة بقى. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده من أجل هذه فقط، أنك حينما تموت وتسلب منك الروح ينبغي أن تكون الروح طيبة. لذلك أيضا هذه من أدلة من قال بأن النفس هي الروح، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، والذي يرجع الروح والذي يسلب الروح. صارت هنا النفس مطمئنة، الروح صارت مطمئنة. لما؟ وما هي المطمئنة؟ المطمئنة هي التي تطمئن للطاعات. خلاص ما صرت تعمل الطاعة بمشقة، وما صرت تترك المعصية بمشقة، صار ترك المعصية سهل وفعل الطاعة سهل، فصارت نفسك تحب الطاعة تكره المعصية. إن مت على ذلك هذه جزاؤها الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، نفس راضية لأنها رضت بكل شيء، إن أعطيتها رضت، إن منعت عنها أيضا رضت، ترضى بما قسمه الله لها في الدنيا، إن أعطاها كذا رضت، إن منع عنها رضت، فيه طعام ترضى، ما فيه كمال ترضى، ليس هناك مال ترضى، ترضى عن كل شيء بما قدره الله لها، راضية، هذه مرضية يرضاها الله سبحانه وتعالى، ويكون جزاؤها الجنة، بخلاف الأمارة بالسوء. لذلك العلماء قالوا: هل الأنفس ثلاثة أم هي نفس واحدة تختلف باختلاف الطاعة والمعصية؟ ابن القيم رحمه الله يقول بأنها نفس واحدة فقط، واضح، لأن النفس عندهم الروح فهي نفس واحدة، ولكن تتقلب. فقد تكون في وقت ما أمارة بالسوء، متى؟ إذا كنت أنت روتها على المعصية ستكون أمارة بالسوء، تأمرك بالسوء. والفرق بين أمر النفس وأمر الشيطان أن أمر الشيطان إن أمرك بشيء فاستعذت بالله تحس براحة، أما النفس تأمرك بالشيء تستعيذ بالله، ما تستعيذ أيضا تأمرك، فليس لها إلا أن تكفها وتستعين بالله عليها. هذه نفس أمارة. ممكن النفس الأمارة مع مروادة الطاعة ترتقي إلى أن تكون لوامة، مش نفس ثانية، هي ولكن ارتقت إلى أن تكون لوامة مع أنك تراودها، وإن وقعت في معصية تزجرك تكره. ممكن الإنسان لو وقع في معصية ممكن يبكي، يحس بأن هذه المعصية جبل سقط عليه، مع أنه ممكن تكون معصية صغيرة، ولكن ذكرت لك قبل ذلك في خطبة الجمعة إذا عصيت فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. ما تقولش دي معصية صغيرة، لكن انظر أنت بتعصي، تبتعصي الملك سبحانه وتعالى، مفهوم؟ وهو قادر سبحانه وتعالى أن يقبضك الآن، ولكنه لطيف رحيم. فالنفس اللوامة ارتقت معك لأنك تطيع فأطعت، ولا تسلم لها وأنت تعصيها وهي تأتي معك، مع الطاعة أحبتها ولكن ليس الاطمئنان بعد. ممكن لو عصيت تلومك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ينفع اللي انت عملته ده؟ نفسك تلومه. ممكن تعصي معصية وبعد المعصية، بعد ما فعلتها انت، تقول لك ايه اللي انت عملته ده؟ حس من نفسك كده. طب يعني ينفع اللي انت عملته ده؟ ها؟ طب افرض يا اخي كنت مت وانت بتعصي دلوقتي. انت بتحدث نفسك. ها؟ تحدث نفسك ده. طب افرض مت وانت بتعمل المعصية دي. طب هتروح لربنا ازاي؟ مفهوم؟ طب يا أخي يعني افتكر، يعني انظر لنعم ربك عليك، ينعم عليك وأنت تعصيه. يا أخي اتق الله، أنت قاعد في إيه؟ في نفس لوامة تلومك، واضح؟ لو أنك بعد ذلك مضيت على الطاعة في طاعة، هذه النفس خلاص لن تكون لوامة، وإنما تصير مطمئنة لأنها اطمأنت إلى الطاعة، أما المعصية اطمأنت إلى البعد عنها تماما. سهل ميسور جدا ترك المعصية، سهل، ما في مشقة أبدا. إذا مرت امرأة أمامه سهل جدا أن يعمل كده، يغض البصر، سهل أوي، ولن يحس حتى بحرارة في قلبه أو بمشقة في قلبه، بل يحس بلذة في قلبه لأنه ما فعل هذه المعصية. أما الأمارة بالسوء تجده يبتعد، يريد أن يبتعد عن المعصية وبرضه عايز يبص أو ينظر نظرة خائنة الأعين. عارف خائنة الأعين؟ النظر الذي لا تريد نفسك أن تراه حتى. يعني لو واقف كده عايز يبص لامرأة، طب هو خايف أحسن الناس تبص عليه ومش عايز حد يعرف، فيروح عامل خطفة كده ويروح جاي تاني. ها؟ يخطف كده خطفة، مش بوشه كمان، لا ده ايه كده خطفه كده ويرجع. الله يعلمها. قال تعالى: يعلم ها خائنة الأعين. هي دي خائنة الأعين. قاعدين مع بعض كلنا، وهو عايز يبص للمرأة اللي مشيت دي، لكن عيب ما ينفعش. الناس هيقولوا له ايه؟ ما هو الناس هيقولوا له لو قاعد بقى مع صحبة صالحة، فهو عايز يبص لها بس ايه، فما ينفعش يبص لها، لكن في جنبه واحد تاني، فيروح متضير كده ايه، يروح يبص لها كده كأنه ايه هيبص لصاحبه، يروح يبص لها بقى. هي دي الله يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تخفي الصدور، كما قال تعالى يعلم السر وأخفى، الذي أخفى من السر ما هو قبل أن يكون سرا يعلم، قبل ما يبقى سر. واضح؟ فنفسك افهمها جيدا، كلامي أنا لك هذا مجرد داعي، تطبيق صعب، لذلك الرجال يقولون ويفعلون، أما الذكور يسمعون وقد لا يفعلون، لأن فرق بين الذكر والرجل، فرق كبير. لذلك برضو في الكتاب والسنة كلمة رجل ليس معنى الرجل الذي نعرفه نحن، يعني مثلا حينما أقول لك أنا دخل علينا اليوم رجل، ستفهم إيه؟ الرجل الذي ضد المرأة، واضح؟ الذي هو الذكر. ولكن الرجل في الكتاب والسنة الرجل الذي كف نفسه عن الشهوات وصبر نفسه على الطاعة، هذا هو الرجل، بخلاف ذلك يسمى بالذكر، لأنه مقابل الأنثى، وليس ذكر كالأنثى، واضح؟ فلما جاء مقابل الأنثى ذكر، لكن عند الرجال لهم حكم من آخر. انظر كلمة الرجل، قال الله عز وجل من المؤمنين رجال، ما قال، لاحظ، ما قال كل المؤمنين رجال، إنما قال من، ومن هنا للتبعيض، مفهوم؟ ومن المؤمنين رجال، إذن ليس كل المؤمنين رجال، لأن الرجل هو الذي سمع ويطبق، واضح؟ قال بعدها إيه؟ من المؤمنين رجال، سمهم رجال، لماذا؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى لما صدق، وهناك فرق بين الصدق والإخلاص، الصادق هو الذي يطبق، قد يكون رجل مخلص، أنا أريد أن أطلب العلم، أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أفعل الطاعة الفلانية، أريد أن أتصدق، قد يكون مخلصا، لكن الصادق اللي يفعل، اللي يمشي. ممكن واحد مثلا فينا يقول لك والله ده الكلام ده كويس جدا، كلام جميل جدا ونفسي أعمله، مخلص لكن ليس صادق. الصادق هو الذي يطبق، الرجل هو الذي يطبق، مفهوم؟ قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، مفعول مطلق، يعني ما رجعش أبدا، مشي في طريقه ولم يرجع، يبقى هنا سموا رجال. طيب انظر أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال، صحيح؟ يبقى رجال، لما؟ انظر بعدها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يبقى الرجل الذي لم يلهيه شيء عن طاعة ربه، هذا إيه؟ رجل، يبقى سموا رجل، سموا رجال من هنا، واضح؟ انظر مثلا لما جاء بعض الناس خاف على دعوة موسى فذهب إليه ينصحه، واضح؟ وأيضا الرجال الذين في سورة ياسين جاء أيضا الرجل ينصحه، ماذا سماه ربه؟ وجاء من أقصى المدينة ذكر يسعى، رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فسمي رجل لما؟ لأنه خايف على الدعوة، خايف على الدعوة، فبيقول للناس اتبعهم اتبعوهم، فسماه الله رجلا. واضح؟ فأيضا كلمة رجل لها تعريف. فمتى يكون الرجل رجلا؟ إذا كف النفس عن الشهوات، فهنا يكون رجلا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد، ليس الشديد في السرعة، يعني مش معنى الشديد الرجل القوي اللي بيسرع الناس، يعني فلان مثلا يغلب 10 يقول لك ده راجل، ما جابتوش ولادة، ده راجل. لا، مش دي الرجولة، ده ذكر. صحيح. لكن من الرجل؟ قال وإنما الشديد الذي يملك نفسه، برضو نفسه عند الغضب، دي بعض الأفراد، لكن يملك نفسه هذا يسمى إيه؟ هو هذا الرجل الشديد الذي يستطيع أن يملك نفسه. واضح؟ وليكن هناك مجتمع حوله فيه معاصي، رجل يفعل معصية وفلان يفعل كبيرة وفلان يفعل كذا، إياك أن تقول الناس كلهم كذا، غلط. الرجل يؤثر في الناس ولا يتأثر بالناس، هذا أصل، أنك تؤثر فيهم في الخير ولا تتأثر بهم في الشر، إنما أنت المؤثر، أنت الذي تؤثر فيه. واضح؟ أما الذكر الذي ليس برجل هو أن يكون إمعة، إذا أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء معهم، في قيام وتراويح نصلي معهم، إن فض الناس وانتهى رمضان انتهى معهم، في قراءة قرآن يقرأ مع الناس، ما في قراءة قرآن وانتهى رمضان يمسك المصحف ويضعه على المكتبة ويقول له ألقاك في رمضان المقبل إن شاء الله. صحيح؟ صحيح، هذا يحدث كثيرا. لكن الإنسان الصادق المخلص، الإنسان الرجل، هذا الذي لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فيه رمضان هو كده أصلا، قبل رمضان بيقرأ وبعد رمضان بيقرأ، في رمضان بيقيم الليل، قبل رمضان بيقيم، بعد رمضان بيقيم، فيه ناس ما فيه ناس، هو يعامل رب الناس ما يعامل الناس. واضح الكلام؟ وهذه كلها تحتاج إلى مراودة نفسك. نفسك ليس شخصا تمسك به هكذا وتربطه ويتربط معاه، لا، النفس هذه تحتاج إلى مراودة واحدة في واحدة في واحدة، مفهوم؟ ممكن تزل وتقع وتعصى، قم وارجع مرة أخرى وامضي، وستقع قم وامضي، لا تيأس أبدا، لأن أنت قعدت كم سنة بتعصى؟ تبقى لك 20 سنة 30 سنة مثلا 40 سنة بيعصى، نفسه خلت على كده، مش هتيجي مثلا في سنة ولا في اثنين ولا في ثلاثة هتكف نفسك اللي بقى 40 سنة، لا، اصبر عليه، لا تيأس منها أبدا. لذلك بعض الناس يجي يسأل كتير، يقول في ذنب عندي كل ما توب منه أرجع، كل ما توب منه أرجع، كل ما توب منه أرجع، لغاية ما زهقت قلت خلاص. قلت له لا، ذنبك هذا كم سنة تعمله؟ كم سنة بعمله؟ طيب العشر سنين اللي بتعمله فيهم الذنب ده، أنت عايز الذنب ده مثلا تستطيع أن تنتهي منه في يوم أو في يومين؟ لا، إنما توب إلى الله واعزم على عدم الرجوع، وإن زللت قم أيضا وتوب، وإن زللت قم أيضا وتوب، مفهوم؟ ليس معنى هذا التدرج في ترك المعصية، لا، افهم الكلام صحيح. بعض الناس يقول أنا هبطل سجاير، طب هتبطل السجاير إزاي؟ يقول لك أنا كنت بشرب علبتين فهشرب علبة ونص، وبعد شهر هشرب علبة، وبعد أسبوعين هشرب نص علبة، وبعد أسبوع هشرب ربع علبة، وبعد ثلاثة أيام هشرب سجارتين، وبعد الثلاثة يرجع للعلبتين تاني. ليه؟ لأنه ما فهم أصلا الأصل التوبة الإقلاع عن الذنب والندم عليه وعدم الرجوع إليه. التوبة يعني امتنع تماما. يعني انت النهاردة توبت من السجاير، علبة السجاير هاي خلاص توبت، مفهوم؟ جاهد نفسك بقى، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية المجاهدة، لأن نفسك انت بقى لك كم سنة تشرب سجاير، مفهوم؟ فسهل جدا ان نفسك تراودك، عايز تشرب سجارة، عايز مش عارف ايه، عايز كذا عايز كذا. انت توبت وأقلعت وندمت، لا ترجع، مفهوم؟ وتحجم نفسك أنك لا ترجع، إن زللت توب وارجع أيضا، لكن لا تيأس أبدا. قال سفيان: عالجت قيام الليل 20 سنة وتمتعت به 20 سنة. عالج قيام الليل كم سنة؟ يعني مرة يظبط المنبه، ومرة مش عارف يعمل ايه، ومرة ايه، وما يقومش برضه، ومرة يقوم لكن يقوم متأخر، ومرة ومرة ومرة، عمال يجاهد في نفسه ويعالج في نفسه. تظل تجاهد في نفسك لأن الأمر ليس سهل، لكن كن على يقين بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. مصدق ربك؟ وما قال والذين جاهدوا فينا نهديهم سبلنا، ما قال هذا. فرق كبير بين لنهدينهم وفرق كبير أن نهديهم، فرق. لما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، قال لا نهدينهم بلام التوكيد ونون التوكيد، يعني أيها المرء أيها الإنسان إن جاهدت نفسك على هذا ثق أنني سأجعلك تترك هذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول لك أنا بحبها جدا مش قادر أسيبها، مش ممكن، مش قادر أتركها، ناس كثير نصحوني أن أنا أسيبها وأنا مش قادر، لا أستطيع أن أتركها أبدا، أحبها. طب هذا حب محرم، هذا عشق محرم، سماه الله في القرآن سوء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الزنا. فسمى العشق في القرآن سوء، ولكن أنت ابتليت بعشق المرأة لأن قلبك كان غافلا عن ذكره. قال ابن القيم: هؤلاء قوم غفلوا عن ذكر الله فابتلاهم الله بحب غيره. ده بلاء، ابتلاهم الله بحب غيره. فنفسك تريدها، كف نفسك عن هذا، جاهد نفسك فيها، اقطع كل العلائق وكل الأسباب التي قد تؤدي إليها مرة أخرى، اقطع كل العلائق. أي سبب أي شيء يوصل لها مرة أخرى اقطعه تماما، لو هتعزل المكان، مفهوم؟ ولكن كف نفسك عن هذا، هذا جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خلاصة كل هذا قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال ابن القيم: فجعل الله بين العبد وبين الجنة جبلا اسمه النفس، فمن استطاع أن يصعده فليس وراءه إلا الجنة. جبل عالي جدا صعب، ممكن وانت طالع تقع، اطلع تاني وهتقع، واطلع تالت ورابع وعاشر ومية، حتى لو مت اسمك مت وأنك تجاهد في ترك معصية، لكن لا تترك أبدا، واضح؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنا كنت أريد أن أكلمكم عن الأخطاء التي تقع في رمضان، ولكن كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت بخير إن شاء الله.